الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على تيسيره لهذه المجالس العلمية في هذه الدورة العلمية المباركة في جامع عبد الله الراجحي في شبرا برعاية مؤسسة الشيخ ابن جبرين، جزاهم الله خير الجزاء، وغفر الله للشيخ عبد الله بن جبرين ورحمه، وأسكنه فسيح جناته ورفع درجاته مع جميع علمائنا ومشايخنا رحمهم الله وأحسن إليهم. وأنتم أيها الحضور الكرام، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، يجعلنا وإياكم دعاة هدى، ويهيئ لنا ولكم من أمرنا رشدا، ويثبتنا وإياكم على دينه، ويرزقنا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وبين أيدينا هذه الرسالة المباركة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، مفتي المملكة العربية السعودية السابق، المتوفى سنة 1420 في شهر محرم، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وهذه الرسالة محاضرة ألقاها الشيخ ثم راجعها وكتبت ونشرت في مجلة البحوث الإسلامية، وصار لها أثر طيب، وطبعت طبعات كثيرة، ثم ترجمت باللغة الإنجليزية وبلغات أخرى، وصار فيها خير كثير. ومما وردني أيضاً أنه أسلم بسبب قراءتها عدد كبير، ولله الحمد، دخلوا في دين الإسلام بعدما قرأوا هذه العقيدة المباركة التي قالها الشيخ في محاضرة قد حضر لها واستعد لها، ثم فرغت وروجعت ونقحت وخرجت بهذا الشكل المختصر المفيد. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر للشيخ عبد العزيز بن باز ويرحمه، وأن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح. وعلى بركة الله نبدأ في قراءة هذه الرسالة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الصحيحة وما يضادها: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد. فلما كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام وأساس الملة، رأيت أن تكون هي موضوع المحاضرة، ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة، فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال، كما قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة.
نعم، هذا مقدمة الكتاب يبين فيها أهمية العقيدة الصحيحة وأنها أصل الدين، وأن الأعمال لا تقبل إلا بها. وهذه الأمور تذكر عند أهل السنة وعلماء أهل السنة في بيان أهمية العقيدة وأهمية التوحيد وأهمية المعتقد الصحيح، فيذكرون في ذلك ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا الشيخ ركز على أنها أصل الدين، وأن الأعمال لا تقبل إلا بها، وذكر آيتين في هذا المقام. الآية الأولى قول جل وعلا في سورة المائدة: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. النصرانيات وإن حل نكاحهن فلسنا مثل المؤمنات، لأن الآية في بيان حل نساء أهل الكتاب، فقد تظن أو يظن بعض هؤلاء أنهن مساويات للمؤمنات، فبين الله عز وجل أنه لا يستوي هذا ولا هذا، فقال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا يبين لك أنه لا بد من الإيمان، والإيمان هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية قول الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الله أكبر. وهذا لا شك أنه يبين خطر الشرك والعقيدة الفاسدة، وأن الشرك يحبط الأعمال، والخطاب للأنبياء وللنبي لئن أشركت، هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد عصمه الله وحفظه وصانه، وأوحي إلى الذين من قبلك الأنبياء السابقين، فالذين يوحى إليهم هم الأنبياء فقط والرسل، فهؤلاء أوحي إليهم فيما أنزل الله عز وجل عليهم وأبلغهم أنهم إذا وقعوا في الشرك حبطت أعمالهم كلها ولو كانوا أنبياء. فهذا الأمر لا مساومة فيه، ولا يقبل الله عز وجل من أحد صرفا ولا عدلا إذا جاء به. نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين العافية والسلامة. فالأمر خطير. قال الشيخ والآيات في هذا المعنى كثيرة، مثل قوله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ومثل قوله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ومثل قوله جل وعلا في ذكر بعد ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالأمر خطير جدا، فساد العقيدة وفساد المعتقد يحبط جميع الأعمال، لو جاء بمثل الجبال من أعمال لا يقبلها الله عز وجل منه. فبعض الناس يقول بعضهم يعني يأتي بإحسان للبشر، مدارس أو يحفر آبار أو يطعم أيتام أو ينفذ الطرق والجسور ويرحم الضعفاء، وهو مشرك نصراني ولا يهودي ولا مجوسي ولا بوذي ولا ملحد. نقول إن هذا لا ينفعه في الآخرة، لكنه يجازى بها في الدنيا، ولا يظلم ربك أحدا. فالنعم التي يعطيها الله عز وجل العباد ونحن منهم، والله لو عبد المسلم ربه عز وجل ليلا نهار بدون انقطاع ما كافأ نعمة واحدة من نعم الله. فلهذا ما يقدمه بعض الكفار وبعض المشركين من أعمال حسنة فإنهم يجازون بها في الدنيا. المقصود يا أحبتي أن نعرف أهمية إيش؟ العقيدة الصحيحة، وإذا عرفنا أهميتها نلتزم بها ونعتقدها حتى ننجو نحن، ثم ماذا؟ ننقذ من استطعنا من البشر، ندعو إلى الله عز وجل نعلمهم الخير، لا نتأخر ولا ننشغل عن هذا الأمر العظيم، فإن الخطب جسيم والحساب عسير، والمعول على هذه العقيدة إن صحت صح بقية العمل وقبل، وإن فسدت لم يقبل من أحد صرفا ولا عدلا ولا حسنات تقبل بسبب فساد العقيدة. اللهم ارزقنا التمسك بالعقيدة الصحيحة وفقهنا فيها وعلمناها يا ربنا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب الله العزيز وبعث الله بها رسوله محمدًا عليه الصلاة والسلام. ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب، وجميع ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسنة كثيرة جدا.
وهذا هو المنهج الصحيح الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وأتباع التابعين والأئمة الأربعة، أئمة الفقه وأئمة الدين وأئمة السنة وأئمة الحديث، من عهد التابعين إلى يومنا هذا، هم الطائفة المنصورة. هذه طريقتهم، يدلون الناس على هذه الأصول العظيمة الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وسائر أمور العقيدة متفرعة عنها. أما أهل الكلام المذموم وأهل البدع وأهل الضلالات فإنهم يضعون أصولاً أخرى مخالفة ومنحرفة وفاسدة، فلا تلتفتوا إليهم ولا تنظروا في كتب أهل البدع، وإنما المعول على ما في هذه الأصول الستة وما تفرع عنها. هذه أصول العقيدة. حتى وأنت تدرس المسلمين في مسجدك في قريتك في وسائل التواصل، تدرسهم هذه الأصول الكبيرة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم.
قال رحمه الله: فمن ذلك قول الله سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية. وقوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الآية. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقوله سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير.
والآيات أيضا كثيرة جدا. الشيخ أراد ذكر الآيات الجامعة اللي جمعت هذه الأصول الستة، فقد ذكر الله عز وجل هذا في عدة مواضع، منها ما في سورة البقرة، و ليس البر أن تولوا وجوهكم، فيها خمسة أصول، وكذلك في آخرها آخر سورة البقرة في الآيتين اللتين: من قرأهما في ليلة كفتاه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والآية التي في سورة النساء وفيها التصريح بأن من كفر بهذه الأركان أو أحدها فقد ضل ضلالا بعيدا. و ذكر الشيخ في الإيمان بالقدر آية واحدة، وهي قوله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فذكر هنا مرتبتي العلم والكتابة. ومن الآيات أيضا قوله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والآيات التي في إثبات المشيئة وأن الله خالق كل شيء كثير أيضا. وأما التفاصيل فمثلا تجد القرآن مليء جدا بذكر الإيمان بالله، بالأمر بعبادته والنهي عن الشرك به. والقرآن مليء جدا بذكر الملائكة وتسمية بعضهم كجبريل وميكال، وكذلك تسمية أوصاف وأعمال لهم كما في سورة الرعد وسور أخرى. وكذلك الإيمان بالكتب، القرآن مليء بالتفصيل لهذا الأصل. والإيمان بالرسل كذلك، والإيمان باليوم الآخر. إذن اشتمل القرآن والسنة على ذكرها إجمالاً وذكرها تفصيلاً، فالمؤمن يؤمن بذلك ويصدق ويلتزم بمقتضاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما الأحاديث الصحيحة الدالة على هذه الأصول فكثيرة جدا، منها الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث، وأخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. وهذه الأصول الستة يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده في حق الله سبحانه وفي أمر المعاد وغير ذلك من أمور الغيب.
يعني هذه الأصول إذا آمنت بالله يجب أن تؤمن بأن الله هو المعبود وحده لا شريك له، تؤمن بأسمائه، تؤمن بصفاته، تؤمن بأفعاله التي ذكرها جل وعلا، وكذلك الإيمان باليوم الآخر. ولهذا يقرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر كثيرا في القرآن، لأن الإيمان بالله يتضمن بالإجمال أيضا الإيمان بالملائكة والكتب والرسل. وأحيانا يعني يفصل هذا ويذكر كل واحد بمفرده. نعم.
قال رحمه الله: فمن الإيمان بالله سبحانه الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون كل ما سواه، لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم، القادر على إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم. ولهذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم بها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الحق والدعوة إليه والتحذير مما يضاده، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير.
وقف عند الصفحة دي، لا تفر الصفحة، خليك في الصفحة عشان نعلق عليها وتنتبه لها. قال: فمن الإيمان بالله سبحانه الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون كل ما سواه، هذا من الإيمان بالله. يعني الإيمان بالله ينتظم عدة أمور. لما تقول أنا آمنت بالله، أنا أؤمن بركن الإيمان الأول الإيمان بالله، ركن الإيمان الأول الإيمان بالله، من ضمن ما تؤمن به وهو أهمه وأعظمه أنه هو المعبود الذي تعبده وحده لا شريك له، وتتبرأ من عبادة من سواه. قال: الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير المستحق للعبادة، سيأتي شرحها، دون كل ما سواه، لكونه خالق العباد والمحسن، لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم، والعالم بسرهم وعلانيتهم، القادر لكونه القادر أيضا على إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم. إذن لماذا نعبد الله عز وجل؟ لأنه هو الذي خلقنا وأوجدنا، لأنه هو الذي رزقنا وأمدنا بالنعم، لأنه هو الذي يحيينا ويميتنا، لأنه هو رب العالمين، لا رب غيره ولا خالق سواه. هو الذي يعاقب العاصي ويثيب المطيع، إلى غير ذلك من الأمور التي أوضحها الله عز وجل أنها موجبة على العباد أن يخصوا الله بالعبادة. قال: ولهذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم بها، كما قال تعالى. شوف هنا كم آية في الصفحة هذه، 1، 2، 3، 4، كل واحدة استدل بها الشيخ على مسألة، انتبه لا تفوتك، ركز. الأولى، الآية الأولى أو الآيات الأولى في سورة الذاريات، الحكمة من الخلق، لماذا خلقنا؟ استدل بها الشيخ، قال: ولهذه العبادة خلق الله الثقلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الآية الثانية استدل بها الشيخ على الحكمة من الخلق، لا ها انتبه ركز معي، استدل بها الشيخ على أن الله أمر العبادة بالعبادة. شوف النص اللي يقول: ولهذه العبادة خلقهم وأمرهم، خلقهم آية الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أمرهم، أين أمرنا ربنا؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا الأمر الوحيد في القرآن؟ لا لا، ليس الأمر الوحيد، كل القرآن، سنأتي إلى أمثلة، لكن هذا أول أمر يمر عليك في القرآن. سبحان الله، لو فتحت المصحف وقرأت سورة الفاتحة فيها دعاء اهدينا، هذا دعاء ما هو أمر، صيغة الأمر لكن دعاء، ثم تقرأ سورة البقرة فتقف عند هذه الآية الكريمة، يا أيها الناس، خطاب للبشرية للناس كلهم، اعبدوا ربكم، هذا أول أمر يمر عليك في القرآن، اعبدوا، هذا فعلكم أنتم، انتبه، هذا توحيد الألوهية. سيأتي الشيخ يفصل في هذه ويوضحها جيدا. ربكم الذي خلقكم، يعني يعترفون بهذا هم، لو سئلوا من خلقكم، من الذي أوجدكم، يقول الله، إذن اعبدوه. إذن الأمر المأمور به ليس هو الأمر الذي يقرون به، يقرون بالربوبية ما يكفيهم، هذا لابد أن تعبدوه وحده لا شريك له. ثم ذكر صفاته جل وعلا، صفات الربوبية، خلقكم وخلق الذين من قبلكم، جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أنزل من السماء ماء، أخرج به من الثمرات رزقا لكم. لكن خاتمة الآيتين الأولى لعلكم تتقون، والثانية فلا تجعلوا لله أندادا، هي في توحيد الألوهية، لعلكم تتقون عذابه وعقوبته فتخصون بالعبادة، والثانية فلا تجعلوا لله إيش؟ أندادا. الموضع اللي بعده الآية اللي في سورة النحل، ثم الأنبياء ثم هود. الآية التي في سورة النحل ما هي خلاصة دعوة الرسل؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إيش خلاصة دعوتهم؟ أن، هذه تسمى أن التفسيرية، أن التفسيرية، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل الرسل جاءوا بهذا. الآية اللي بعدها: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كل الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهذا. إذن هذه دعوة الرسل، ولهذا أرسلوا. الآية اللي في سورة هود: الحكمة من إنزال القرآن، هذا القرآن العظيم، الكتاب المبين، أعظم كتاب أنزله الله على أشرف رسول محمد صلى الله عليه وسلم. ما الغرض والحكمة من إنزال هذا الكتاب؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. يعني لأجل ألا تعبدوا إلا الله. إذن الحكمة من إرسال الرسل والحكمة من إنزال الكتب هو عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة من عبادة من سواه. نعم. هل هذه الآيات وحدها؟ لا. أنا أقرأ عليكم أمثلة من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل في سورة آل عمران: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ربي وربكم يقرون يقول صحيح، فاعبدوه يبدأ المشرك يتمعظ، أخلص عبادتك له يتمعظ، إذا الله هداه أخص الله بالعبادة. ولهذه الآية نظائر، انتبه لها، انتبه لها في كتاب الله عز وجل في سورة الأنعام: ذلكم الله ربكم ها لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. إذن ذلكم الله ربكم خالق كل شيء يقر به المشرك. لكن الثالث اللي بعدها هذا اللي نازع فيه، اللي يقر به توحيد إيش؟ الربوبية، واللي نازع فيه توحيد الألوهية. آية ثالثة في سورة الأعراف، إن في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين اللي عبدوا غير الله. وقال الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وما بينهما. نعم، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال في سورة طه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ونفس السورة: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وتضم إليها الآيات في النهي عن الشرك، تضم إليها الآيات في النهي عن إيش؟ عن الشرك. تضم إليها الآيات اللي فسرت العبادة، تضم إليها الآيات التي ذكرت فيها أفراد العبادات: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، هذه السجود، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. السجود عبادة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال عن إبراهيم في سورة مريم: وأعتزلكم وما، ركز ركز في اللفظ، وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. كمل: فلما اعتزلهم وما يعبدون فسمى الدعاء إيش؟ عبادة. أهل الجنة وهم في الجنة ماذا يقولون في سورة الطور؟ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أهل النار وهم في النار ماذا يقولون؟ في الحميم يسجرون، ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا. كمل. بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. وهكذا آيات لا تحصى كثيرة جدا، يمكن تربو عن 1000 آية لو جمعتها أو أكثر. كل القرآن في هذا، أبدأ فيه وأعاد. فكيف يقول الإنسان أنه لا يفهم هذه الأمور؟ هذا هو أصل الدين، هذا الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي جاء موضح في كتاب الله عز وجل. فالعبادة حق الله جل وعلا، هذا هو الإيمان بالله، أن تعبده وحده لا شريك له، ولا تصرف شيئا من العبادة لغيره. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك بالله وكافر بالله عز وجل، لم يؤمن. نعم، كمل يا شيخ.
قال رحمه الله: وحقيقة هذه العبادة هي إفراد الله سبحانه بجميع ما تعبد العباد به من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك، وغير ذلك من أنواع العبادة على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة مع كمال الحب له سبحانه والذل لعظمته. وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم، كقوله سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وقوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بجميع ما أوجبه على عباده وفرضه عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وغير ذلك من الفرائض التي جاء بها الشرع المطهر. وأهمه
نعم، إذن حقيقة العبادة، العبادة معلومة لدى كل مسلم، بل حتى الكافر يعرف العبادة. فالعبادة هي ما أمر الله عز وجل به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلنا فنحن استجبنا، أمرنا الله عز وجل بالصلاة فصلينا له، ماذا تسمى الصلاة؟ عبادة. أمرنا الله بالزكاة، أمرنا الله ببر الوالدين، أمرنا الله صدق في الحديث، كل ما أمرنا الله عز وجل به ففعله طاعة لله عبادة، وترك الواجبات معصية لله عز وجل. ولذلك تعريف العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، وحقيقتها هي الذل والخضوع لله عز وجل مع الحب والتعظيم له. هذه هي العبادة، هذا معنى العبادة، وهي معروفة، ما يحتاج يتكلف الإنسان ويقول أنا لا أفهم العبادة أو لا أدري ما العبادة. العبادة ما أمرك الله به. ألا تفهم الخطاب؟ الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيف تقول أنا ما أفهم العبادة؟ هذا عبادة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذه عبادة. وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا إيش؟ عبادة، نتعبد لله عز وجل. الطواف عبادة لله وتعظيم لله في مكان شرعه الله، وهو الطواف حول بيته العتيق. وكذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لكن أنا أسألكم، ما هي أشهر عبادة وأوضح عبادة وأكثر عبادة ذكرت في القرآن؟ الجواب: الصلاة. لا، الدعاء. الدعاء أكثر عبادة أمر الله بها وأثنى على أهلها وأنكر على من صرفها لغيره، هي عبادة الدعاء. فالدعاء هو العبادة العظمى، لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والدعاء ذكره الله عز وجل ومدح به أنبياءه ورسله والصالحين من عباده، فمن مما مدح الله عز وجل به الأنبياء والرسل دعواتهم في سورة الأنبياء وغيرها، آخر سورة آل عمران، ومواضع كثيرة جدا. ومما مدح الله عز وجل به الأولياء والصالحين والعباد والأتقياء والصديقين والشهداء ما دعوا الله عز وجل به وأثنى عليهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا ها فاغفر لنا ذنوب، هذه أدعية يمدح الله أهلها لأنهم يدعونه سبحانه وتعالى. من ذلك: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. المدد منين جاء؟ من الله، ما هو من الأولياء ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من أبي بكر ولا عمر، وهم أفضل الأولياء. انظر إلى أيضاً الأدعية المذكورة في آخر في سورة الفرقان، لما مدح الله عباد الرحمن ذكر عنهم دعائين عظيمين: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، والدعاء الثاني إيش؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. كل هذه الأدعية يمدح الله أصحابها، لماذا؟ لأنهم دعوا الله عز وجل. في القرآن يبين الله عز وجل أن المشركين دخلوا النار وأشركوا بدعاء غير الله عز وجل ومنادات غير الله: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، ويوم يحشرهم جميعا، عفوا سورة 7، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة، ركز الله يحفظك يا ابني يا مستمع يا أخي الكريم، الآن ينكر الله عز وجل عليهم يعني دعواهم عبادة إيش؟ الملائكة، يقول حنا نعبد الملائكة. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. لاحظ معي، المشرك وهو على شركه في الجاهلية لما كان يدعي أنه يعبد الملائكة، كيف يعبدهم؟ ما في طواف، ما في تمسح، لأن الملائكة عالم إيش؟ غير مرئي. إذن دعاء عبادتهم هي إيش؟ دعاؤهم ومخاطبتهم ومناجاتهم. فسمى الله عز وجل ما فعلوه هؤلاء بما يدعون وأنه عبادة للملائكة سماه شركا وأنكر عليهم، ثم الملائكة تبرأت منهم. وهكذا في سورة الأحقاف قال تعالى: ومن أضل، يعني ما في أحد أضل من هذا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. لاحظ كلمة يستجيب تفيدنا فائدة في الرد على دعاة الشرك المعاصرين والخرافيين، لأن الاستجابة تكون في إيش؟ في الطلب. يعني لما تقول، يعني أنت مثلا هذا الداعي يدعو يقول مثلا: اغفر لي أو اشفي مريضي أو أعطني مال أو ارزقني، إذن في طلب. الطلب وش مقابل الطلب؟ استجابة أو عدم استجابة. إذن هذا الدعاء هو طلب، طلبات تطلب، وليس معنى الدعاء اعتقاد الربوبية فيهم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. شوف الغفلة ما تكون عن المعتقد، المعتقد ما حد يدري عنه، اللي في قلبك وقلب المشرك ما حد يدري عنه، لكن المراد هو الصوت: يا فلان يا ها، كانوا يقولون يا هبل يا لات يا مسيح يا مريم يا والدة المسيح، كذا يشركون بغير الله. أو يقولون يا جن كفونا شر بأس سفهائكم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون. كيف يعوذون؟ نعوذ بكم أيها السادة من الجن من سفهاء قومكم. هذا هو الشرك، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم، فيها فائدة. سمى الدعاء إيش؟ عبادة. اللي يقول الآن يا عبد القادر، يا جيلاني، يا بدوي، يا سيدي فلان، ها اشفي مريضي، رد غائبي، هذا هو شرك الأولين، هذا هو شرك الأولين بصريح القرآن لمن عقل وتدبر. نعم، هذا معنى حقيقة العبادة. ذكر الشيخ الدعاء والخوف والرجاء. الخوف والرجاء عبادة قلبية، والصلاة والصوم والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة مع كمال الحب. هذا من باب التفسير، هذا من باب إيش؟ التفسير. يعني اللي يفعل هذه الأشياء يفعلها خضوعاً وحباً. ما يجي واحد مثل ما يجي بعض المنحرفين يقول لازم أفتش عن قلبه هل فيه خضوع، هل فيه حب. إحنا ما كلفنا بما فيه إيش القلوب، ما ننقب عما في القلوب، لما لنا إلا إيش الظاهر. واحد يسجد لغير الله، واحد يسجد للشمس، واحد يسجد للجن، يقول له، يقول له الساحر اسجد إذا طلعت الشمس مع الشروق، اسجد هناك اتجاه الشمس، ما حكمه في الشريعة؟ يقول هذا كافر. ما نقول هل في قلبك كذا، هل تعتقد في الشمس أنها خلقتك، هذا كلام فاسد، هذا كلام دعاة الشرك. لكن غالبا هذا حالهم، أن في خضوع وفي حب وفي إحنا ما كلفنا بما ها خفي، ما لنا إلا إيش الظاهر. وش يقول الهدهد لسليمان؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، ما وش دخل في قلوبهم؟ يعرف ما في قلوبهم هو، في ظاهر الأمر يسجدون للشمس. يقول عمر رضي الله عنه إنما نأخذكم بما أظهرتم، فإن أظهرتم خيرا قربناكم وأمناكم، ومن أظهر السوء أبعدناه. واحد يسرق نقول اصبر تأكد، واحد يزني، واحد يقطع الطريق، لا لازم تأكد عما في قلبه. تعطلت الدنيا كلها، الناس ما لهم إلا الظاهر. الشريعة رتبت الأمور على إيش؟ ما أظهر الإنسان، فإذا أظهر الشرك فهو مشرك، وإذا أظهر الإسلام فهو مسلم، وإذا أظهر السرقة فهو إيش؟ سارق، وإذا أظهر الزنا فهو إيش؟ زاني، وإذا أظهر شرب الخمر فهو شارب خمر. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. نعم، قال وفي الصحيحين عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا الحديث يعني تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم وللمسلمين أن يعرفوا حق الله سبحانه وتعالى، وهو إخلاص العبادة له والسلامة من جميع صور الشرك. قال الشيخ ومن الإيمان بالله كل الإيمان بكل ما فرضه الله على العباد، ومن ذلك أركان الإسلام إيش الخمسة. إذن الشيخ أدخل أركان الإسلام أين؟ أدخلها في الإيمان بالله. من أي حيثية؟ لأن الله أوجب على الناس أن يسلموا، أوجب الله على الخلق من جن وإنس أن يدخلوا في دين الإسلام، فمن أسلم نجا ومن أبى فهو كافر. إذن هذه الأمور أوجبها الله على العباد وفرضها الله على العباد، هل هي خمسة؟ هذه شعائر الإسلام الكبرى، أركان الإسلام الخمسة، لكن الواجبات كثيرة غيرها، مثل يعني صلة الرحم، بر الوالدين، الصدق في الحديث، الأمانة، الإحسان إلى الجار، كف الأذى، الواجبات، النفقات التي أوجبها الله على نفسك، تنفق على نفسك، تنفق على زوجتك، هذه أشياء واجبة. نعم، وأهم هذه الأركان، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأهم هذه الأركان وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة لله وحده ونفيها عما سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، فكل ما عبد من دون الله من بشر أو ملك أو جني أو غير ذلك فكله معبود بالباطل، والمعبود بالحق هو الله وحده، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقد سبق بيان أن الله سبحانه خلق الثقلين لهذا الأصل الأصيل وأمرهم به وأرسل به رسله وأنزل به كتبه، فتأمل ذلك جيدا وتدبره كثيرا ليتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل، حتى عبدوا مع الله غيره وصرفوا خالص حقه لسواه، فالله المستعان.
يعني أن الشيخ يبين الآن معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، وفيها ركنان: الإثبات والنفي. إثبات العبادة لله وحده ولا شريك له، ونفي العبادة عما سوى الله عز وجل. قال: فكل ما عبد من دون الله من بشر، مثل من الذي عبد من بشر؟ عبد المسيح، المسيح عيسى بن مريم عبد، عزير نبي عبد، وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبده بعض الجهلة، وكذلك هناك آخرون عبدوا من بشر. مثال الملك، الملائكة، عبد الملائكة أيضا كما مر معنا في آية 7. أو جن، ما الدليل على أنهم عبدوا الجن في سورة الجن أيضا؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كذلك في سورة الأنعام في قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال علماء التفسير: استمتاع الجني بأن يعظم ويعبد ويدعى وينادى. لذلك سؤال الجن الحاجات حتى لو قال إنها الآن موجود عندي، هذا من هذا القبيل. لو قال إنها موجود في الغرفة، لا تدعوه ولا تناديه، تعوذ بالله منه، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأذن حتى يطردهم الله عنك. أما يقول والله أنا أستعين بهم معرفة الأشياء، هل هذا عين ولا حسد ولا سحر ومكان السحر، يقول أنت صرت في نفس ما وقع فيه المشركون، يقولون الجن في الوادي موجودين ونكلم رؤساءهم يطردون عنا السفهاء، بعد موجودين في الوادي. فبين الله أن هذا من أعمال المشركين، ما ليس من أعمال المسلمين، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق. ولذلك بعض جهلة القراء يعني يظل في هذا الباب ويقع في الاستمتاع المحرم. وش الاستمتاع اللي يحصل له الإنسي؟ الإنسي يحصل متعة أنه يقضي حوائج بعض الناس، يعطى مال، يكون له جاه، يكون له ناس يقصدونه بكثرة، أو يحصل مال طعام، يؤتى بطعام يسرقه الجن له أو نحو ذلك. هذه كلها متع محرمة. استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم، الإنس والجن اللي وقعوا في هذا. ولهذا ليس من أحد من الصحابة نادى الجن ولا استعان بهم في حرب، لا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا في بدر ولا في أحد ولا في جميع الغزوات، ما استعان أحد من المسلمين، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة بالجن ولو كانوا مسلمين، مع أنه يوجد جن مسلمون مثل جن النصيبين وغيرهم، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم، قال نعم الجن، هم جن نصيبين. نصيبين بلدة الآن في ترك جنوب تركيا. فهؤلاء جاءوا واستمعوا المذكورون في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ما قال أحد أنه يستعان بهم ولا في مصلحة عادية. وكذلك لم يفعل هذا أبو بكر في حروب الردة ولا عمر في الفتوحات الإسلامية مع شدة الحاجة لسرعة الخبر ونقل المعلومة. إذن هذا باب باب الشياطين وباب أولياء الشيطان وليس أولياء الرحمن. إذن هذا معنى يعني الأمثلة أو غير ذلك. وش غير ذلك؟ يعني قد يعبد صنم، قد يعبد شجر، قد يعبد شمس أو قمر أو كوكب، فكله معبود بالباطل. نعم، والمعبود بالحق هو الله. يا الشيخ، أنا في عبارة أحب أنك تنتبه لها، يقول الشيخ: وقد سبق بيان أن الله سبحانه خلق الثقلين لهذا الأصل الأصيل وأمرهم به وأرسل به رسله وأنزل به كتبه. قال الشيخ: فتأمل ذلك جيدا. أنت حتى لو أنك يعني مبتدئ في طلب العلم أو لست من طلاب العلم، تأمل ما يخالف، وأنت تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر. وإذا اعتزلتموه، إذن هذا لماذا؟ ما الذي جعل بينهم عداوة وفارقوهم على أي شيء؟ هم ما يعبدون، يعبدون غير الله، وهؤلاء الفتية موحدون لله. تنتبه، تأمل في الآيات، تمر عليك آيات القرآن انتبه لها. قال: فتأمل ذلك جيدا وتدبره كثيرا ليتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين. مع الأسف، مع الأسف البالغ، يدعون الإسلام ويعبدون الحسين ويطوفون بالقبر ويذبحون للميت ويستغيثون بالغائبين. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، كمل يا شيخ. الشيخ بيرجع لهذا الموضوع مرة ثانية وبنتكلم عنه بتوسع إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله سبحانه الإيمان بأنه خالق العالم ومدبر شؤونهم والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه، وأنه مالك الدنيا والآخرة ورب العالمين جميعا، لا خالق غيره ولا رب سواه، وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح العباد ودعوتهم إلى ما فيه نجاتهم وصلاحهم في العاجل والآجل، وأنه سبحانه لا شريك له في جميع ذلك، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
وهذا يسميه العلماء توحيد الربوبية، فيؤمن المؤمن بما وصف الله به نفسه من أنه الخالق الرازق المدبر المتصرف المالك الذي قهر جميع العباد، فهو الجبار والقهار، وهو له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت وينزل الغيث ويقدر المقادير، لا خالق غيره ولا رب سواه. وهذه المسائل تسمى مسائل توحيد الربوبية. ما الفرق بينها وبين التي قبلها؟ المسائل التي قبلها، المسائل التي قبلها توحيد الألوهية، توحيد العبادة، أفعالك أنت، أنت أيها الإنسان، وأنا أفعالنا تنقسم إلى أفعال في القلب تسمى أعمال القلوب، وأفعال باللسان تسمى إيش؟ الكلام وأعمال اللسان، وأفعال بالجوارح باليد وبالركوع وبالسجود وبالمشي، هذه أفعال الجوارح. وأيضا هناك عبادات مالية، الزكاة، الصدقات، وهناك عبادات تركية مثل الصوم، تترك الأكل والشرب والجماع والمفطرات طاعة لله. وأيضا يوم الفطر تفطر وتأكل وتشرب طاعة لله، ففطرك فطرك عبادة، قبلها بيوم صومك عبادة، كل هذا تفعله تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته وخوفا من عقابه. هذه العبادات كلها لله جل وعلا، هذا يسمى توحيد إيش؟ الألوهية. فعالك أنت أيها المكلف، إذا صرفت منها شيء لغير الله تتوجه به إلى غير الله وتتقرب به إلى غير الله فوقعت في الشرك الأكبر. أما الربوبية إذا قرأت هذه الآيات والأحاديث في بيان عظمة الله وأنه الخالق الرازق تجد أنها تثمر فيك العقيدة الصحيحة، لكن العمل هو متعلق بتوحيد الألوهية، ولا شك أن هذا كلما قوي هذا قوي هذا، كلما صح هذا صح هذا، لكن الإقرار بأن الله الخالق الرازق المدبر إلى آخره قد لا يكون معه العبادة لله وحده، قد يعبد الله ويعبد غيره، قد لا يدخل في دين الإسلام أصلا، يقول أنا أعرف أن الله خالق ورازق ومدبر وأعرف أن الله هو اللي يملك وأنا مقر بهذا، ولا يدخل في الإسلام. إذن توحيد الربوبية ما يكفي وحده ولا ينفع وحده، لا بد معه من توحيد الألوهية. الآن الشيخ بينتقل إلى توحيد الأسماء والصفات، وسيطيل الكلام قليلا لأهميته ولمسيس الحاجة له. لماذا؟ لأنه من موجبات إخلاص العبادة لله، ولأنه الفرقان بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة، ولأن الإقرار بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى هو أعظم سبب للتوجه إلى الله والتعلق به ودعائه ورجائه والتوكل عليه، أما إنكارها وتعطيلها فهو أعظم سبب للإلحاد والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله أيضاً الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في كتابه العزيز والثابتة عن رسوله الأمين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يجب أن تمر كما جاءت بلا كيف، مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف لله عز وجل يجب وصفه بها على الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه المقالات عن أصحاب الحديث وأهل السنة، ونقلها غيره من أهل العلم والإيمان. قال الأوزاعي رحمه الله:
نعم، هذا موقف مناسب. الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى الواردة في كتابه العزيز والثابتة، يعني هنا نخرج إيش؟ الأحاديث غير الثابت، يعني لا يجوز أبداً لصاحب السنة ولا لمسلم أن يحتج بحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه صفة لله ويقول أنا أثبت هذه الصفة لله والحديث ضعيف أو الحديث باطل ومكذوب. وهذا من أساليب أهل البدع، أنهم يقولون انظروا لهؤلاء اللي يقولون عنهم أهل السنة شوف ماذا يقولون في الله، ثم يأخذون بعض الأكاذيب المكذوبة وبعض أهل السنة فيهم غفلة يأتي بها ويذكرها، هذا غلط. لا يجوز أن نصف ربنا عز وجل ولا نسميه باسم إلا فيما جاء في القرآن، لأن القرآن كله حق أو جاء في صحيح السنة ثابت، أما الأحاديث الضعيفة أو الضعيفة جدا أو الموضوعة يعني مكذوبة فهذا لا يجوز أن نثبت منها شيئا لله عز وجل مما ورد فيها، بل يجب التحذير منها وبيان بطلانها. قال: من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه الأربعة من أين أتينا بالتحذير منها؟ لماذا نحذر منها؟ لأن الله عز وجل بيّن أنها طرق باطلة. كيف؟ هل في القرآن كلمة من غير تكييف أو تحريف أو تمثيل أو تعطيل؟ نقول في القرآن ما يدل على هذا المعنى. طيب أعطنا مثال أو أعطنا الدليل. أولا من غير تحريف، ما هو التحريف؟ التحريف هو التغيير، إذا حرفت يعني غيرت، غيرت. التغيير قد يكون لللفظ، لللفظ وقد يكون للمعنى، قد يكون التغيير هو التغيير دائما أو التحريف في النصوص، هو منصب على النصوص يعني الآيات والأحاديث. طيب كيف يكون تحريف في اللفظ؟ هل يقدر أحد أن يغير ألفاظ القرآن؟ نقول لا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن حاول بعض الرافضة، نعم حاولوا، وبعض اليهود حاولوا، لكن الله أخزاهم وفضحهم وباءت جميع محاولات أعداء الإسلام بالفشل، لأن الله هو الذي تكفل بحفظ كتابه. فلو بيت النية واحد منهم لأصبح الناس يتحدثون عنه قبل أن يفعل شيء. والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله أن حفظ كتابه. هذا ما يتعلق بالتحريف إيش؟ اللفظي. بقي التحريف إيش؟ المعنوي، هذا موجود. طيب هل هو محرم؟ نقول نعم. قال الله عز وجل عن كفار أهل الكتاب يذمهم الله: يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. طيب التحريف نوع ولا أنواع ولا درجات؟ التحريف درجات، لكن هنا يهمنا أن نعرف أن التحريف مسلك وخيم ومسلك فاسد. طيب هل في أحد سلك هذا المسلك؟ هل في ناس قاموا بالتحريف؟ نعم، المعطلة. طيب متى بدأوا؟ من هم المعطلة ذول؟ المعطلة بدأوا سنة 120 تقريبا، 110، الجهم بن صفوان وشيخه الجعد بن درهم وتلامذتهم، مدرستهم الخبيثة، وآخرهم ومنهم وليس آخرهم بشر المريسي، وبعد بشر المريسي أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي، كلهم على نهج واحد. صاروا يأتون للأحاديث أو للآيات ويقولون المعنى كذا، ويكون هذا تحريفا، ويكون هذا إيش؟ تحريفا. مثاله يأتون عند قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، فيقولون لم يستوي على العرش، وإنما المعنى استولى، يعني ملك العرش. طيب قبل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، يعني قبل ما كان يملك. هذا من أقبح التحريفات اللي يقولها هؤلاء المبتدعة. وهناك تحريفات أشد وأخبث، مثل من تحريفات الباطنية. باطنية وشو؟ في قسم في المستشفى يسمى الباطنية. لا، الباطنية الذين يقولون بالباطن، وأن الدين المراد منه الباطن وليس إيش؟ الظاهر. فالصلاة ليست لازمة، والزكاة ليست مطلوبة، والصوم ليس مفروضا، والحج ليس مطلوبا منك. إذن ما هو؟ قال: الصلاة صلة مشايخنا، هذا الباطن، أن تصل للمشايخ، والصوم كتم أسرارنا، والحج قصد مشاهدنا. وهذا تسمى الفرق الباطنية، هم أكثر من اليهود والنصارى وأكثر أهل الأرض، يقال لهم الباطنية. تحريفاتهم بشعة جدا، يحاولون يعني يحرفون القرآن، لكن مكشوف أمرهم. لكن اللي ينتشر مع الأسف تحريفات الجهمية وأتباعهم المعتزلة المتفرعين عنهم ومن تأثر بهم كالأشاعرة والماتريدية، هذا موجودة تحريفاتهم. هذا المسلك تحريفاتهم نتركها، ونأخذ كلام ربنا عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، وما قاله الصحابة والتابعون أعلم الناس بالوحي، وهذا كلامهم محفوظ ولله الحمد. إذن هذا معنى التحريف، وهذا الدليل تحريمه. طيب ننتقل للفقرة الثانية، ما هي؟ التعطيل. ما هو التعطيل؟ التعطيل هو الإنكار والتخلية. يعني يقول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يأتي المعطل، مش معنى التعطيل، نقول الله لا يسمع، لم يسمع ولا يسمع وليس بسميع. ماذا يسمى هذا؟ تعطيل، يعني أنكر، إنكار. إذن عرفنا معنى التحريف وعرفنا معنى إيش؟ التعطيل. طيب لماذا التعطيل محرم؟ لأنه تكذيب لكلام الله وإنكار لكلام الله عز وجل. الله يقول قد سمع الله، وهذا يقول الله لا يسمع ونحو ذلك، هذا يسمى إيش؟ التعطيل. الثالث إيش؟ التكييف. التكييف أن اعتقاد الكيفية، وتخيل الكيفية وتصور الكيفية. طيب ما الدليل على أنه يحرم علي أن أتخيل كيفيات صفات الله؟ الجواب قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما، وقال جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأنت إذا سمحت لعقلك بأن يتخيل صفات الله تقول على الله ما لا تعلم، فهذا أعظم الحرام. طيب الرابع ما هو؟ التمثيل، أن تجعل صفات الرب سبحانه مثل صفات المخلوق. ما الدليل على بطلانه؟ هذا حتى العقل يبطله وكل الفطر تأباه ولا يقبله عاقل، لكن يعني بعض الناس يقع فيه والعياذ بالله، كما وقع فيه بعض غلاة الرافضة، بل أزيدكم كل المعطلة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في كل ما نفوه أول ما وقع في قلوبهم ماذا؟ التمثيل والتشبيه، فهربوا منه إلى التعطيل. ولهذا العلماء يقولون كل معطل فهو ممثل وكل ممثل فهو معطل. ما الدليل على بطلان التمثيل؟ قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سميا، وقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكني أقف وقفة عند هذه الآية التي في سورة الشورى وأدعوكم إلى تدبرها مرة بعد مرة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كيف؟ اقرأ ما قبلها، اقرأ ما قبلها وتعرف عظمة الله وبطلان الشرك به. قال الله عز وجل والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هنا، من هنا إلى آخر أربع آيات كلها صفات الرب، يمكن 15 صفة مع أسماء ثناء على الله عز وجل. أم اتخذوا من دونه أولياء، هذا يقول هبل، هذا يقول لات، هذا يقول النبي الفلاني، هذا يقول البدوي، هذا يقول كذا، هذا يقول كذا، ها اتخذوا من دونه أولياء. قال فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. الله أكبر، هذه الأوصاف ليست في من تعبدونهم من دون الله، لا يستحقون شيئا من العبادة إطلاقا، أين ذهب بعقولكم؟ هذا من غباء وغفلة وضلال المشركين. أنت الآن يا من تشرك بالله تجلس عند صاحب القبر أو تنادي غائب أو جن أو ملك أو نجم أو كوكب، أنت أين ذهب بعقلك؟ أنت تركت الحي القيوم السميع البصير الذي هذه صفاته وهذه أسماؤه وهذه أفعاله، واتجهت إلى من لا يخلق ولا يرزق ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وهذا مثل قول جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، والآيات في هذا المعنى كثيرة. إذن هذه الآية مسوقة في إبطال الشرك في العبادة، وبهذا تعرف أن تحقيق توحيد الأسماء والصفات ينقي القلب للمؤمن من الشرك في عبادة غير الله. كلما زاد إيمانه بأسماء الله وصفاته لا يمكن أن يتجه قلبه إلى غير الله. ولهذا يقوم دعاة الشرك بعمل دعايات كاذبة، دعايات كاذبة، ولينا الولي الفلاني اللي في الحي هذا يتصرف في الكون، يتصرف بعد موته، يخرج يده يسلم علينا، ولينا هذا يفعل كذا يفعل كذا يفعل كذا، حتى هالدعايات هذه يسقط في شراكهم الجهلة، فيتجهون إلى ميتهم أو هذا الغائب أو هذا كذا وكذا، ويتركون الحي القيوم. وهذا أقبح الشرك وأظلم الظلم وأعظم الذنوب على الإطلاق، نسأل الله العافية والسلام، أن يترك من خلقه ويتجه إلى مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. إذن هذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. قال الشيخ: هذا اللي كان عليه الصحابة، الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاء في الكتاب والسنة، هذا والذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. قال: ونقلها الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات. أبو الحسن الأشعري علي رحمه الله توفي 324 تقريبا، وهو عاش في تقلبات، لأن والده مات وهو طفل صغير، فتربى عند زوج أمه، أمه تزوجت أبا علي الجباعي من كبار المعتزلة من شيوخ المعتزلة، فأضر به ضررا عظيما وجعله معتزليا ولقنه عقيدة المعتزلة. ثم لما بلغ 40 سنة أو نحوها رحمه الله تبين له طريق الحق وترك هذا المسلك السيء مسلك المعتزلة، وتاب وأعلن توبته، ولكنه لم يتضح له الأمر تماما حتى لحق بأهل الحديث في بغداد، وجلس عند الساجي رحمه الله من علماء الحديث، وتعرف على طريقة أصحاب الحديث وأهل السنة والجماعة، فاعتنقها وصرح بذلك في كتابه المقالات. الأشاعرة اليوم ينكرون كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وهو الصريح جدا في أنه على طريقة السلف الصالح وتبرأ من ما سواها، لكنهم ما ينكرون كتاب المقالات. نحن نقول الإبانة ثابت عن أبي الحسن والمقالات ثابت عن أبي الحسن. المقالات هذا مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، الآن يطبع حتى في رضا من هؤلاء، وفي ضمنه التصريح بقول أصحاب السنة والحديث في حدود 4 صفحات، ونقلها رحمه الله كاملة، جملة مقالة أهل السنة والحديث يقولون كذا ويعتقدون كذا ويقولون كذا، ذكرها جملة جملة، ثم قال في خاتمتها: وبكل ما يقولون أقول وإليه أذهب. والحمد لله، هذا توبة، ومن تاب تاب الله عليه، ونسأل الله جل وعلا أن يرحمه. وهذا هو الجدير بالأشعرية المعاصرين اليوم، وكذلك الماتريدية، وكذلك كل من تلوث بعلم الكلام المذموم الذي يمرض القلوب ويصد عن كتاب الله وسنة رسوله ويصادم منهج أهل الحديث. الجدير بهؤلاء كلهم أن يتوبوا كما تاب أئمة العلم لما عرفوا الحق، ولا يصروا على الباطل ولا يعاندوا، فإن المؤمن رجاء إلى الحق، ولو غلط برهة من زمن عمره في باطل فلا يضره ذلك. وأشد من هؤلاء يدعى إلى التوبة من يقول بوحدة الوجود والاتحاد والحلول والعياذ بالله، ويقول إن الله حل في المخلوقات، ثم يزعم أنه مسلم. لا والله، ليس بمسلم ولا ذاق طعم الإسلام من يقول هذه الأقوال الكفرية. فندعوهم ما داموا أحياء قبل أن يموتوا أن يتوبوا إلى الله من هذا الكفر العظيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فما بالك بمن جعل الله هو المخلوقات، وجعل الناكح هو المنكوح، وأن الله هو أعوذ بالله الذي كذا وكذا مما يقول هؤلاء الفجر الكفرة. فندعوهم إلى التوبة إلى الله عز وجل قبل أن يموتوا على هذا الكفر الذي ما قاله أشد الناس كفرا، أشد من كفر فرعون وأشد من كفر النصارى، يقولون إن حل الله في المخلوقات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا أبو الحسن تاب وترك البدع وأناب إلى الله عز وجل ولزم طريقة أهل الحديث. فهذا هو المسلك السديد لمن ابتلي في عمره بأن تربى في وسط سيء، أو درس في مدرسة فاسدة تلقى فيها علم الكلام المذموم ثم تبين له طريق الحق، لا يصر لأجل أن لا يقول عني كذا وكذا، أو لا يذهب عني الجاه والمنصب، أو لا يقول عني أتباعي كذا وكذا، تبا لهذه الأمور. ما نفع أبو طالب هذا يقولون عني كذا وكذا، فلولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، هذه السبة لو سبوك أهون من أن تنال النار والبدعة والضلال والكفر. فندعو هؤلاء إلى التوبة، نسأل الله جل وعلا أن يوفقهم للتوبة من هذه البدعة الضالة، ونسأل الله أن يحفظ أهل السنة لا يزيغوا، نسأل الله أن يحفظنا جميعا ولا يزغ أحد حتى يلحق بهؤلاء الضلال المتهوكون الحيارة. نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والعافية من هذه البدعة الضالة. نعم. قال الأوزاعي: الآن الشيخ ينقل أقوال أهل العلم في إثبات الصفات كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الأوزاعي رحمه الله: سئل الزهري ومكحول عن آيات الصفات فقال أمروها كما جاءت. وقال الوليد بن مسلم رحمه الله: سئل مالك الأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري رحمهم الله عن الأخبار الواردة في الصفات، فقالوا جميعا أمروها كما جاءت بلا كيف. وقال الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله سبحانه على عرشه، ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات. ولما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمة الله عليهما عن الاستواء قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل: ما أراك إلا رجل سوء، وأمر به فأخرج. وروي هذا المعنى عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. وكلام الأئمة في هذا الباب كثيرة جدا لا يمكن نقله في هذه المحاضرة.
لعل التاء المربوطة تحذف. كثير جدا كلام الأئمة في هذا الباب كثير جدا. نعم. هذا يعني بعض الأقوال أيها الأحبة، هذه بعض أقوال أئمة السنة. الأوزاعي عبد الله بن عبد الرحمن هذا عالم كبير جدا، كان صاحب مذهب مثل مذهب الشافعي ومذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة ومذهب مالك رحمة الله عليهم، وكان في بيروت من أهل لبنان، يعني في بيروته عالم الشام الكبير. حتى أن ابن تيمية رحمه الله لما أراد الثناء على الموفق ابن قدامة صاحب المغني قال: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق، فقدم من؟ الأوزاعي. فهذا الأوزاعي ينقل عقيدة السلف الصالح عن الزهري، والزهري من كبار أئمة السنة وأئمة الحديث، كل أو أغلب مدار الأحاديث ترجع إليه رحمه الله. روى يعني عن يعني عدد كبير من التابعين، وروى عن خلق كثير، إمام مشهور. وكذلك مكحول الشامي قال إنهم سئلوا عن آيات الصفات. يعني مثل إيش آيات الصفات؟ يعني قول الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومثل قوله جل وعلا: وربك الغفور ذو الرحمة الرحمن على العرش استوى. ومثل قوله جل وعلا: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، ونحو ذلك. ماذا قالوا؟ أمروها كما جاءت، يعني اقبلوها، آمنوا بها، أمروها كما جاءت، لا تتكلفوا فتردوها أو تفسروها بالتفسيرات الباطلة أو المعاني الفاسدة. أمروها يعني اقبلوها كما جاءت. جاءت، أسألكم أنا، جاءت الغاز لغز ما حد يدري عنه، ها أجب نعم ولا لا؟ لا، جاءت بكلام عربي مبين، نعم، من ضمن كلام الله عز وجل المبين. ما هي الغاز؟ أسألك سؤال ثاني، جاءت باللغة العبرية، إيش تقول أنت؟ لا. جاءت باللغة السريانية؟ لا. جاءت بإيش؟ باللغة العربية. واضحة ولا مجهولة؟ واضحة مفهومة، ما حد يجهلها. أمروها كما جاءت. وقال الوليد بن مسلم رحمه الله، سئل مالك إمام دار الهجرة والأوزاعي، هذا اللي ذكرناه قبل قليل رحمه الله، إذن الكلام السابق الأوزاعي نقله عن من قبله، الزهري مكحول، الآن هذا عقيدة مالك وعقيدة الأوزاعي. قال والليث بن سعد، الله أكبر، هذا إمام مصر وفقيهها وقاضيها ومفتيها وعالمها، كان له مذهب مشهور متبوع، لكن أصحابه وتلامذته لم يعتنوا به فضاع ولم يحفظ مذهبه رحمه الله. وسفيان الثوري إمام الكوفة وعالمها، إمام الدنيا في وقته، حتى إن الخلفاء يطلبونه لأجل أن يعينونه قاضي، ولذلك هرب بعض الناس اللي يحبون الثورات والفتن ومناكفة الحكام، يظنون أن الثوري مثلهم. لا والله، الثوري يرى السمع والطاعة، ويرى أنه يدين لهم بالسمع والطاعة، ولكنه يخاف من القضاء. لما مات محمد بن يوسف سأل هارون من أفقه الناس، أو قبل هارون المهدي أو قبل المهدي، من أفقه الناس ومن أعلمهم؟ قالوا ما فيه، واحد بس، سفيان الثوري. فلما علم أنه سيطلب هرب ويختفي من هنا وهنا، ما يريد، يخاف من الفتن، ويخاف من، عنده خوف شديد رحمه الله. فهذا إمام. ما هي عقيدة هؤلاء الأئمة؟ أجمعت الأمة على محبتهم والثناء عليهم. قال عن الأخبار، سئلوا عن الأخبار الواردة في الصفات، فقالوا جميعا أمروها كما جاءت بلا كيف. لا تتخيل بذهنك ولا تتصور كيفيات، هذا باطل، اقبلها وآمن بها. وقال الأوزاعي رحمه الله، يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله سبحانه وعلى عرشه، ونؤمن بما ورد في السنة من الصفات. هذا في إثبات العلو لله جل وعلا. وذكر الأثر المشهور عن مالك وعن شيخه أيضا ربيعة الرأي، أحد الفقهاء السبعة، أحد كبار العلماء في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت يا صاحب السنة، أنت الآن مسكت طريق الحق. أئمة الدنيا من أهل الحديث، سكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم علماؤهم الكبار الذين أجمعت الأمة على هدايتهم ودرايتهم، هذه كلماتهم. الشيخ يقول كلامهم كثير جدا، لكن يعني أذكر لك أمثلة منه. فسئل ربيعة عن الاستواء، فقال استواء غير مجهول، يعني إيش؟ معلوم المعنى، معلوم المعنى. ولهذا ينقل عن مجاهد، مجاهد من هو؟ إذا قلنا مجاهد تحترم هذه الكلمة، مهمة جدا. مجاهد بن جبر المكي يقول عرفت القرآن من أوله إلى آخره على ابن عباس مرتين، كل آية أقف عندها وأسأل عندها. إذا قال مجاهد على وارتفع، خلاص هذا هو رأي ابن عباس وقول ابن عباس، هذا هو قول الصحابة. ما يمكن هؤلاء السلف وأتباعهم وعلماؤهم يحرفون القرآن، ويأتي متأخر من أهل الكلام يعلمنا الصواب، يعني مثل الجويني عفى الله عنه، ولا الرازي، هؤلاء أبعد الناس عن الحديث وعن علم الحديث، ولا يعرفون شيئا. كيف تأخذ منهم عقيدتك وتترك ما يقوله هؤلاء الكرام الأكابر من الصحابة والتابعين؟ أين ذهب بعقلك؟ تترك النهر وتذهب إلى المر والعلقم والشوك؟ هذا جهل عظيم. يقول الاستواء غير مجهول. طبعا بعض الأغبياء، نقول أغبياء لأنه غبي، يقول غير مجهول أنه وارد في سورة طه، هذا ما يقوله عاقل يفهم ما يقول. حتى النصراني يدري أن في سورة طه الرحمن على العرش استوى، لكن هؤلاء يحرفون، هؤلاء معطلة، يريد يلف ويشبه على الناس. فلا، ما معنى غير مجهول؟ يعني إيش؟ معلوم، معلوم إيش؟ المعنى، ولا معلوم أنه ورد في القرآن كلمة استوى؟ لا، معلوم المعنى. أما أنه وردت، حتى النصراني واليهودي يدري أن في كتاب المسلمين أن الله كذا وكذا، هذا ما يحتاج تكلف جواب عليها، لكن المراد أنه معلوم المعنى. قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، هذا هو البحث، هذا اللي أضلهم. أنهم يتخيلون وما قام بقلوبهم يريدون الفرار منه، ثم يقولون لابد أنك تفهم أن الآية ليس لها معنى واللفظ ليس له معنى، يسمونه إيش؟ المفوضة. وهذا وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية بأنه شر أقوال أهل الإلحاد، القول بأن هذه النصوص لا معنى لها اللي فيها صفات الله عز وجل ولا يمكن أن نأخذ منها معنى وأنها معطلة المعاني، هذا يقول من شر أو قال شر أقوال أهل الإلحاد في منهاج السنة النبوية. والكيف غير معقول، يعني لا يمكن نتخيل كيفية صفات الله ولا يجوز لنا أن نسمح لعقولنا في ذلك، لأن عقلنا له حد محدود، مثل بصر له حد محدود ومثل السمع له حد إيش؟ محدود. لو رقينا فوق المنارة المسجد بصرك وين ينتهي؟ إذا كنت حاد البصر يقول 10 كيلو ما يخالف، لكن ما بعد 10 كيلو إيش؟ ينقطع بصرك. كذلك عقلك أنت في حدود المخلوقات، فكر فيما ينفعك وفكر في معاني كلام الله واستفد، لكن أن تأتي عند الخالق وتريد أن تتخيل بعقلك، لا، اخسأ يا عقلي، أنا أقل من هذا، عقلي محدود، لا يمكن أن أجعله يخوض ويتخيل ويكيف صفات الله، لا، الكيف غير معقول للبشر. قال: ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. ولما سئل الإمام مالك، هذا والله هو المنهج الحق، شوف كيف، ومن الله الرسالة، مو من عندنا احنا قلنا هذا الكلام، هذا الأخبار من الله عز وجل، هو الذي وصف نفسه. وماذا فعل الرسول؟ على الرسول إيش؟ البلاغ، وبلغنا. وما الواجب علينا؟ التصديق. ما نقول لا، ما استوى، هذا كناية، هذا معناه كذا ومعناه كذا، ننفي، لا، نحن نصدق ما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل: ما أراك إلا رجل سوء، وأمر به فأخرج. وروي هذا المعنى عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، قال عبد الله مبارك رحمه الله: نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه. لماذا أضاف بائن من خلقه؟ لاحظ اللي قبله اللي هم الأوزاعي ما قال بائن من خلقه، بينما ابن مبارك قال بائن من خلقه. الجواب: لأن الحلولية الصوفية الحلولية والجهمية الحلولية ماذا قالوا؟ قالوا الله حال في الأماكن في زمن ابن مبارك. متى مات ابن مبارك؟ 181 في سنة 150-160 انتشروا هؤلاء وظهروا، صاروا يقولون بأن الله حال في الأماكن، فصار السلف يقولون لا، على عرش بائن من خلقه ليس حال في المخلوقات. حتى قال ابن مبارك لواحد منهم، قال: أبطنك خال منه؟ إذا قال الله في بطني كفر، واضح كفره، وإذا قال خال منه إذن هو فوق عرشه، وعدد وعرف أنه. ولهذا أيضا ابن مبارك يقول: من قال إن قوله جل وعلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر، وأن لمخلوق أن يقول ذلك. فالحلولية انتشروا في هذا الزمن. ولهذا ابن المبارك أيضا قال في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، قال بعلمه. لماذا؟ لأن من شبهات الحلولية هذه الآية، فاحتجوا بالمعية على أنه مختلط، والمعية لا توجب الاختلاط ولا تلزم بالاختلاط، فالمعية من مقتضاها مطلق العلم والصحبة ونحو ذلك من مقتضياتها في اللغة العربية. المقصود أن تفهم لماذا السلف ينبهون على هذا، لأنه البدع حدثت في زمنهم فنبهوا عليها، الأولون لم تحدث فلم ينبهوا عليها. إنكار الصفات الأسماء، ما في ولا واحد في زمن الصحابة أنكر ذلك، حتى الخوارج كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء ما قالوا الله عز وجل لا يوصف بكذا ولا نصفه بكذا، ما قال. فلا بد تعرف ترتيب البدع، البدع أول ما حدثت شيئا فشيئا، أول بدع الخوارج، أول بدع على طول سنة في زمن علي رضي الله تعالى عنه خليفة الراشد لما تولى الخلافة 36 37 ظهر الخوارج، ربما مبادئهم في تسببوا في مقتل عثمان رضي الله عنه، والشيعة بعدهم بسنة أو معهم 37 يعني، وسنة 66 67 ظهر القدرية، نفاة القدر ظهروا في البصرة، وسنة 87 85 86 تقريبا بعد فتنة ابن الأشعث وبعد وقعة الجماجم ظهر المرجئة. فالمرجئة ما كانوا موجودين في زمن أول ما ظهرت القدرية، هذا الترتيب. هل كان في هذه الأزمنة واحد يعرف بإنكار الأسماء والصفات؟ لا، ما يوجد أبدا ولا واحد أنكر الاستواء على العرش ولا قال إن استولى أو قال اليد هي النعمة أو قال كل هذه الكلمات ما هي موجودة في ذلك الزمن. ولذلك نحن لله الحمد معنا برهان قوي جدا وهو منهج الصحابة والتابعين، فنحن نسير على هذا المنهج ونرد به على هؤلاء المعطلة أيا كانوا. متى حدث إنكار الأسماء والصفات؟ الجعد بن درهم تقريبا 110 115. ليش؟ لأن في زمن الحسن البصري مات 110 110. عطنا 5 دقائق بس نكمل هذه. فتقريبا 115 ظهرت تعطيل الأسماء والصفات، الجهم بن صفوان والجعد شيخه، وبعدها ب20 سنة الصوفية الحلولية والجهمية الحلولية يسمون بهذا الاسم، واحد اسمه عبدك واحد كذا ظهروا وانتشروا. بعدها ب40 سنة ظهرت الباطنية، فرق الباطنية. نعم كمل يا شيخ، نحاول نقرأ الصفحتين ونوقف عشان استراحة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جدا لا يمكن نقله في هذه المحاضرة، ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب، مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب التوحيد للإمام الجليل محمد بن خزيمة، وكتاب السنة لأبي القاسم اللالكائي الطبري، وكتاب السنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وجواب شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل حماة
وهو الحموية، يعني رسالة الحموية سمى الحموية، نعم لأنها مرسلة لها الحمات. نعم.
قال: وهو جواب عظيم كثير الفائدة، قد أوضح فيه رحمه الله عقيدة أهل السنة ونقل فيه الكثير من كلامهم والأدلة الشرعية والعقلية على صحة ما قاله أهل السنة وبطلان ما قاله خصومهم
أهل الكلام. نعم. وهكذا رسالته
الموسومة بالتدمرية، قد بسط فيها المقام وبين فيها عقيدة أهل السنة بأدلتها النقلية والعقلية والرد على المخالفين بما يظهر الحق ويدمغ الباطل لكل من نظر في ذلك من أهل العلم بقصد صالح ورغبة في معرفة الحق.
يعني الشيخ ينبه يقول إذا كان القصد سيء أو القلب والعياذ بالله مريض بالهوى ولا يريد الحق ما هو مستفيد، لكن المؤمن حاله أنه قصده صالح وعنده رغبة في الحق. نعم.
وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوه في باب الأسماء والصفات فإنه يقع ولا بد في مخالفة الأدلة النقلية والعقلية مع التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه. أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة إثباتاً بلا تمثيل، ونزهوه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيهاً بريئاً من التعطيل، ففازوا بالسلامة من التناقض وعملوا بالأدلة كلها. وهذه سنة الله سبحانه في من تمسك بالحق الذي بعث به رسله وبذل وسعه في ذلك وأخلص لله في طلبه أن يوفقه للحق ويظهر حجته، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره المشهور عند كلامه على قول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، الآية، كلاما حسنا في هذا الباب يحسن نقله هاهنا لعظم فائدته. قال رحمه الله: ما نصه للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها وإنما نصه.
نعم بسطها.
ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب أهل وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. بل الأمر كما قال الأئمة، منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله، ونفى عن الله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى.
اللهم اجعلنا ممن سلك هذا المسلك، هذا هو سبيل الهدى، هذا سبيل الصحابة. بارك الله فيك يا شيخ على قراءتك الطيبة، جزاك الله خير. نأخذ ثلاثة أسئلة عليها جوائز. السؤال الأول: اذكر عقيدة، بس هدوء وترفع يدك، انا اختار. اذكر عقيدة اهل السنة والجماعة في باب اسماء الله وصفاته. تفضل يا اخي بالنظارات، هنا ثوب ابيض. نعم انت. نعم تفضل. كتاب الله والسنة. ولا باقي الرابعة تعطيل، ايش قلت من غيري؟ أعدها. باقي واحدة ولا تعطيل، جزاك الله خير. السؤال الثاني: بين أنواع التوحيد الثلاثة. نعم السؤال الثالث: أريد آية في القرآن تبين الحكمة من إنزال القرآن العظيم. من إنزال القرآن العظيم، ما الحكمة من إنزاله؟ ألا تعبدوا إلا الله. أحسنت، جزاك الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.